الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على من هدى الله تعالى به الأمة وكشف به الغمة وأجلى به المهمة، صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. نشكر أخينا وحبيبنا من قدمنا لكم في هذه الساعة الطيبة المباركة، ونشكر كل الحاضرين، ونشكر من استضافنا في هذا المنزل المبارك حفظه الله وبارك الله فيه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما فيه الخير، وأن يكتبنا وإياكم في المتحابين في الله والمتزاورين في الله والمتجاورين في الله، الذين هم في الدنيا يجتمعون على العلم وعلى العمل وعلى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويوم القيامة مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين على منابر النور. اللهم اجعلنا كذلك بمنك وفضلك، واجعلنا أهلا لما هنالك. كما سمعتم في كلام أخينا وحبيبنا في تقديم هذا الموضوع المتعلق بما يراد أن نضعه على السامعين، الحقيقة أن فضل الله على هذه الأمة كبير برسالة سيدنا محمد البشير النذير، والحبيب عليه الصلاة والسلام قد أتم الدعوة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من هذه الأمة البشر الكثير. والفتنة كما سمعتم الكلام عنها هي جزء في دراستها من العلم الشرعي، أي بمعنى أننا كما ندرس أركان ديننا الإسلام والإيمان والإحسان، فيجب أن نتعرف على المواطن التي فيها الضعف أو فيها الابتلاء أو فيها النقص، سواء كان في هذه الأمة أو كان في غيرها من الأمم، لأن الله تعالى خلق للفتنة مخلوقا سماه الشيطان. فما دام هناك مخلوق للفتنة ومخلوق للسلبيات ومخلوق للأذى وللشر، فلا بد أن نتعرف على نصيب من هذا العلم لنتوقع الشر ولنتجنب الشرور والآثام. ومن المعلوم أن دين الإسلام هو الدين الخاتم، أي بمعنى أننا لسنا محتاجين إلى أن نعود إلى الأديان السابقة إلا من باب الاستئناس بها أو الاستئناس بالنصوص الصحيحة منها، وإلا فإن حبيبنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام في رسالته قد قطع وجمع كل ما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم وفي أمر دنياهم، في أمر ما يرفعهم وفي تعليل وتحليل ما يسقطهم في أزمنتهم وفي عصورهم. ولذلك نحن في هذا العصر بالطبع يجب أن نعرف أننا نعيش في آخر الزمان، وأن المقصود بآخر الزمان أي ما يتعلق بشأن قرب قيام الساعة، وإن كان الحد الزمني غير معلوم، لكن الأحاديث تشير إلى أن بدء العد التنازلي في حياة الأمم والشعوب هو بدءا من بعثة النبي محمد، ولذلك يقول بعثت أنا والساعة كهاتين. فالحبيب صلى الله عليه وسلم وجوده وبعثته هي تعتبر اللبنة الأخيرة في بناء الأمم والشعوب التي قد سبقت الرسالات فيها والدعوات الشرعية السماوية. ولذلك سيكون مهمة هذا الدين الذي جاء به سيد المرسلين هو أولا إعادة النظر في قراءة التاريخ الإنساني من عصر آدم إلى عصره صلى الله عليه وسلم، وتسمى هذه القراءة في هذا العلم المشار به تسمى القراءة الاستقرائية للزمن الماضي من عصر النبي إلى عصر آدم وما قبل ذلك. فهذه قراءة شرعية بمعنى أنها أصلها من الكتاب والسنة، وهي التي تعرفنا على خطين أو على أساس مسيرين. المسير الأول مسيرة الخير التي بدأت بآدم عليه السلام عندما نفخ الله فيه من روحه وعلمه الأسماء وسواه بيده وأسكنه الجنة وشرفه بالخلافة على الأرض. فهذه عطايا ومنح للآدمية بعمومها، وتسمى مسيرة الخير أي المسيرة الأبوية النبوية الشرعية. كل ما يأتي عن طريق الأنبياء أو عن طريق الرسل أو عن طريق العلماء الوارثين الذين علمهم مسند إلى الأنبياء وإلى الرسل، فهذا يسمى المدرسة أو العلم الأبوي النبوي الشرعي، وهذه بدأت بآدم كما سمعتم. فلما تولى آدم الخلافة في هذا الوجود وأنزله الله بعدما جرى من الأمر المقرر في الجنة بالمعصية التي أكل من فيها آدم من الشجرة وحواء، نزل إلى الأرض. إذن بدأت مسيرة شرعية عن طريق الأنبياء. هناك مسيرة أخرى وهي المسيرة الأنوية الشيطانية الوضعية العقلانية الإبليسية، وتعرف هذه بهذه التعريفات لأنها بدأت بكفر إبليس، وإبليس أبى أن يسجد لآدم، وكان ذاك اختبارا له وابتلاء، ولأجل أن يعرفنا الله تعالى من يرعى الشر في الأرض ومن الذي سيكون مفتاح الشر في هذا الوجود ومغلاق للخير. فلذلك عندما ابتلى إبليس بأن يسجد لآدم أصابته علة الكبر، وأصابه علة النظر إلى الأنا، يعني إلى نفسه، ولهذا قال أسجد لما خلقت طينا، أهذا الذي كرمت علي، وقال في آية أخرى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فأبرز إبليس في ذلك الزمن الأول السير المنحرف للفكرة المخالفة لمراد الرب، يعني قال أنا خير منه، عبارة عن تحدي لله، أنت أمرت بأن تسجد، ما كان ينبغي أن ترد على ربك بهذه الكلمة الجريئة وتقول أنا خير منه، ما دام الأمر قد صدر يجب الالتزام للأمر. لكن هذه عقلانية كما نسميها، أو كما تسموها في عصركم علمانية، أو كما نسميها في العصر المعاصر ليبرالية، سميها كما تريد، وهي تأليه العقل، أن تعطي العقل حجم أكبر من حجم النصوص، أو بمعنى آخر أن تجعل القرآن والسنة تحت فهم العقل الإنساني، وليس العكس، أن يكون العقل الإنساني تحت مدلول وفهم ما جاء عنك في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تكونت بهذه اللفظة التي قالها إبليس أنا خير منه، تكونت مدرسة، أي تكون منهج، وهو ما يسمى بالمنهج الأنوي. الأنوي أي بمعنى أنا خير، أنا أفضل، أنا أشرف، أنا أكرم، أنا أحسن، إذن سيكون مبدأي أفضل، مذهبي أفضل، رؤيتي أفضل، نفسي أفضل. وهذه علة إذا عرفنا مصدرها نعرف أنها علة شيطانية بدأت بالشيطان ثم انتقلت في الآدمية إلى قابيل، وهو أول من وقع في هذا الانحراف الأنوي، حيث قال أنا خير من هابيل وينبغي أن يكون لي ما أفضل مما كان عليه هابيل، ولماذا الله تعالى قبل قربان قابيل ولم يقبل هابيل وأنا أكبر من هابيل لأنه أكبر سنا. فهذه كلمة أنا من هذا الملحظ كونت مدرسة ورثها من بعد قابيل كل من كفر. فإبليس وضع قاعدتين، القاعدة الأولى العلة الأنوية وهي المرض الذاتي والعياذ بالله الذي اعتبره منهج مدرسة الشيطان، وهي أنا خير منه، كما ترون الآن في الصراع الطبقي، الصراع الطائفي، الصراع الاعتقادي، نفس الفكرة. ما يظهر هذا الصراع حتى يبلغ إلى الدم أو يبلغ إلى الدم إلا وأن هناك فيه رؤية إبليس أو منهجية إبليس التي تفسد بين الشعوب بالفعل ورد الفعل والصراع والحروب. فليست هذه من الدين بشيء، وإن كان المادة اللي يتكلم بها الكل القرآن أو السنة أو الدين، لكن الوعاء اللي بيتحركوا فيه هذا شيطاني، وعاء أنوي إبليسي، يمكن أن يدمر الدين ويدمر الدعوة ويدمر المجتمعات، لأنه لم يبنى على القاعدة الشرعية التي جاء بها آدم عليه السلام أو جاء بها الأنبياء والرسل الذين يدعون إلى السلام ويدعون إلى الأمان ويدعون إلى حل الإشكالات بالحوار، كما يقال في حوار مولانا مع إبليس. أول حوار كان بين إبليس وبين الحق، ولو كان إبليس باعتبار أنه مطرود ولا يستحق لما حاوره الله ولما أعطاه مبتغاه ولما أطال عمره، لكن الله سبحانه وتعالى أخذ وأعطى مع إبليس حتى أسس إبليس مدرسته الأنوية بكل شروطها بأمر الله سبحانه وتعالى لحكمة في الأرض. فعرفنا أن هناك مدرستين، مدرسة الخير وهي آدم ومن آمن به من الأنبياء وسار من بعده إلى عصر النبي محمد وما بعد ذلك، الثاني مسيرة الشر وهي مسيرة إبليس ومدرسته الأنوية من حيث المنهج. أما من حيث العقيدة فمنهجيته الكفر، عقيدة الكفر هي عقيدة إبليس، لأن نحن نرى عالم يسمى عالم الكفار. الله تعالى لا يرضى الكفر للعباد، لأن الله لم يخلق العباد للكفر، خلق العباد للإيمان، إما بالفطرة وإما بالنبوة. فالذين كفروا بالله كما نرى في هذا العالم أصابتهم عقدة إبليس، فإبليس أول من كفر، وهو أول من مدح نفسه وأعاد الأمر إلى ذاته فقال أنا خير منه. فهذه علل المرضية الأنوية أصابت الكفار والمسلمين، والكفر أصاب الكافر الذي وظهر في العالم من ذلك الزمن ومن ذلك العصر إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم، وهو عقيدة الشيطان. قال سبحانه وتعالى في كتابه ولا يرضى لعباده الكفر، لم يكن الخالق سبحانه وتعالى يرضى لأحد في هذا العالم أن يكفر، ولذلك أول من تبنى عقيدة الكفر هو إبليس، أولا الكفر بأمر الله تعالى، ثم بعد ذلك إقامة العبادات والاعتقادات المنحرفة المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى في قضايا التوحيد والعقائد على مر الزمان إلى اليوم إلى ما بعد اليوم، إلى أن يأتي عصر من العصور تسجد الشعوب كلها لإبليس. وإذا سجدت الإبليس يكون في هذه الحالة الدمار الأخير، ويموت إبليس بعد أن يحقق المشروع الأنوي في الأرض. لا يموت إبليس قبل قيام الساعة إلا وقد حقق المشروع الذي أراده في الأرض، وهو مشروع الاحتناك الذي قال عنه في سورة الإسراء لاحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذه هي المدرسة المعروفة بمدرسة الفتن أو مدرسة الفتنة والعياذ بالله، التي حذرنا الله تعالى منها في كتابه، وحذرنا منها الأنبياء بعمومهم، وأكملهم وأخاتمهم هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. تبقى هذه المرحلة الشريفة الكريمة، مرحلة الحبيب عليه الصلاة والسلام في مكة والمدينة، هذه تسمى مرحلة الإسلام أو مرحلة وضع قواعد الديانة الشرعية الأبوية النبوية التي جدد الرسول صلى الله عليه وسلم روح الديانة، جدد روح الأمانة، جدد العقائد، جدد التوحيد، جدد الوعي. بماذا جدده؟ بأسلوب القراءة. قال الله تعالى اقرأ باسم ربك، فالشعوب السابقة قرأت باسم الحكام أو باسم ملوكها في تلك العصور أو باسم عقائدها المنحرفة أو باسم أصنامها أو باسم أوثانها، أو حتى كما كان في العرب باسم هبل واللات والعزة وغيرها مما كان يعبد. فهذه قراءات قرأوا بها الحياة في الجانب العقدي، فجاء النبي يصحح هذه القراءات حيث قال الله اقرأ باسم ربك. فلا يقرأ التاريخ إلا باسم الرب، ولا تقرأ العقائد إلا باسم الرب، ولا تقرأ الحضارة إلا باسم الرب، ولا تعالج الشؤون في الأرض إلا باسم الرب. وهذا أمر من الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ أي زد في العلم، زد في القراءة، سواء كانت القراءة المتعلقة بالمعرفة القرائية المكتوبة أو القراءة التفكر في كون الله والنظر في مكنوناته، بأي صفة كانت مفتوح باب القراءة. الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم أي المعطي يفتح عليك بالعلوم النظرية والعلوم التطبيقية والعلوم الشرعية والعلوم العقلية والعلوم النقلية. المهم زيد القراءة، فإن الكريم يعطيك من خلال القراءة، لأنها عنصر التفاعل بين الإنسان سواء كان مع المادة أو كان مع الكتب السماوية، لأن العلم في الأصل هو واحد، ليس هناك فصل بين علم الحضارة وبين علم الديانة، لأن الديانة هي الأصل أو هي الغطاء أو المظلة التي ينطوي كلها شيء، كل شيء على الأرض. لكن لما جاء الكفر هو الذي فصل، ولما جاء الكفار هم الذين أخذوا مقاييس معينة حتى جعلوا العلم النظري تبع الكفار والعلم الشرعي تبع المسلمين. هذا فصل جاء في مراحل لاحقة، يمكن الإنسان إذا وسع الدراسة فيما يعرف بفقه التحولات أو بالعلامات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات الساعة، سيعرف هذه العلة التي أصابت الأمم وأصابت الشعوب منذ ذلك العصر الأول إلى عصر الحبيب صلى الله عليه وسلم وما بعد. فالحبيب صلى الله عليه وسلم أعطاه الله بهذه الآية اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ما في شيء إلا بالعلم، بالتعلم، بالقلم، ثم يقول بعد القراءة وبعد العلم وبعد القلم يفتح الله الأبواب، علم الإنسان ما لم يعلم. لكن كلها منفذ، أول أصل القراءة، ثم أن تكون باسم الرب، ثم بعد ذلك توسع حتى إلى دراسة خلق الإنسان وكيف جاء البشرية بالنسبة لسؤال من يسأل كيف جاءت الحياة وكيف تكونت وكيف بدأ الخلق. ثم بعد ذلك كلما زادت القراءة كلما زاد المنح والعطاء من الحق سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول علم الإنسان ما لم يعلم، أي كل شيء يأتي في عالم في العالم الجديد تحت أي زمن، تحت أي عصر، تحت أي فكر، تحت أي دعوة، فإنما هو بإذن من الله تعالى على لسان نبيه. لو رأيتم إلى هذه الأجهزة التي بين أيديكم فهي يشار إليها بهذا المعنى، علم الإنسان ما لم يعلم، أي فتح له أبواب العلم سواء كان نظري أو التطبيقي أو العلم الشرعي. إذن معنى ذلك لا فضيلة لكافر في اختراع ولا فضيلة لكافر في اكتشاف، ولكنها أسباب أجراها الله تعالى على عقل الكافر وعلى عقل المخترع لأجل خدمة الشعوب والأمم ولأجل إقامة الحجة عليهم. فما من عالم مخترع ولا مكتشف في عالم الإنسانية سواء كان مسلم أو كافر إلا وقامت عليه بالاختراع والاكتشاف حجة، أي عرفه الله سبحانه وتعالى هذا العلم وأجراه على عقله وعلى قلبه، فكان المقصود من العلم أن يعرف حق الرب. لكن لأن قراءتهم كان فيها فساد، أي لم يقرؤون باسم الرب، فلما قرأوا باسم العقل أو قرأوا باسم المدركات البشرية وقع هنا الانحراف، كما نرى وكما نشهد الآن في عالمنا المعاصر، بل حتى في مدارس المسلمين الآن. لما ندخل إلى مدارس العالم العربي والإسلامي منذ سقوط دولة الخلافة وبدأ مراحل الاستعمار في العالم العربي والإسلامي، انقلبت القراءة، تغيرت المناهج، تغيرت مفهوم اقرأ باسم ربك، تحول العالم العربي والإسلامي إلى قراءات جديدة. والذي يدلنا على ذلك تنوع القراءات في العالم العربي والإسلامي على مقدار تنوع الاستعمار. عندكم في الشام الاستعمار البريطاني، عندنا في اليمن الاستعمار البريطاني، في بلدان الاستعمار الفرنسي، في بلدان الاستعمار الإيطالي، كل بلدة أصيبت بنفس الداء الذي جاء من طريق الكفر التي عقدت إبليس وأنوية إبليس وأثرت على الثقافة وعلى العلم وعلى الإعلام وعلى الدراسات بعمومها، ما عدا من بقي من أهل العلم الشرعي الذين كانوا بعيدين عن دائرة الجوانب الرسمية، وهؤلاء قلة ويحاربون في كل عصر، وهم من نسميهم بالمذهبيين أو نطلق عليهم في عالم الذوق بالصوفية. وربما تستغربون لماذا تحارب الصوفية، هي لا تحارب الصوفية لأنهم مثلا ينشدون ويغنون ويقرؤون الموالد، أو لأنهم كما يقولون يشركون بالله واللي يعبد القبور، ليست هذه القضية، هذه قضية جانبية لها علاجها، لكن لأنها تحمل سر النبوة المسندة إلى رسول الله. المذهبية هذا أصل حب أهل البيت المعتدل، التصوف السليم الذوق الذي بني على منهج الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى. العقل الكافر المربوط بالعقل الإبليسي وبينهما عقل الدجاجلة، هذه هي التي عرفت خطورة هذه المذاهب الشرعية التقليدية الأبوية النبوية، فسخرت الشعوب لأجل تهدمها. الشعوب سخرت بواسطة التعليم الحضاري، بواسطة المدارس، بواسطة الفصل بين التعليم وبين التربية، بين التربية وبين الإحسان والإيمان، وما بقي للمسلمين من نتف المعرفة المدرسية اللي نسميها المدارس المتدرجة من الابتدائية إلى الثانوية إلى غير ذلك، مدارس ممنهجة، يعني يدرس الطالب فيها أشياء معينة ويكبر ويتخرج، وربما نفش ريشه على الناس أنه متخرج أو جامعي كما يقال، وهو لم يجمع إلا علم الخدمات، وعلم الخدمات يسمى علم الوظائف. أما الأوائل الذي ما كان يدرس علم الخدمات كان يدرسون علم الكتاب وعلم السنة لأجل أن يظهر في أحدهم سر الأبوة وسر النبوة وسر الولاية، وكانت أعلى شهادة يجدها طالب العلم بل وهو لا زال شاب شهادة الصديقية. هذه مسألة بديهية، كان قبل قليل يكلمنا عن الشيخ المبارك الذي ذكره لنا من شيوخهم أنه بلغ مرتبة الولاية أو الصديقية الكبرى، هذا ما كان مطلب في واحد، كان العالم العربي والإسلامي يخرج في كل سنة مئات منهم بأسلوب التعليم، فالشيطان لما دخل على العالم العربي والإسلامي غير أسلوب التعليم، فلما وضع يده على مفصل التعليم وضع يده أيضا على مفصل التربية، ثم بعد ذلك وضع يده على مفصل الحكم، حتى تغيرت الأمور على مدى 80 سنة 90 سنة 100 سنة، ظهر الجيل الجديد الذي لا يعرف عن حقائق الصديقية ولا حتى عن اسمها ولا حتى عن مفهوم الإجازات، ولا يدري كيف كانت تربية السلف، وإنما يعرف أن السلف هؤلاء كانوا قبوريين أو يقرؤون الموالد أو لا زالوا دراويش أو يسيرون في عالم من عالم الغي والجهالة. وكثرت مثل هذه الأقاويل التي دارت في العالم العربي والإسلامي حتى إلى ما وصلنا إليه. ومع هذا وذاك نجد الآن تنفسات في العالم تريد أن تعيد أسلوب الماضين، الأسلوب الصوفي الذي كان هو الأساس في بناء الأمة. الآن في أقوال في العالم أنه هو الأفضل وهو الأنسب وهو دعوة السلام، خلافا لهذه الدعوات التي ركبت موجة الحياة حتى قهرت المذهبية وقهرت التصوف وقهرت حب أهل البيت المعتدل، وفشلت هي أيضا، لم تعالج مشكلة. وأكبر ما ترون الآن في زمانكم ما تسمونه بالربيع العربي، أكبر مصيبة حلت بالعالم العربي والإسلامي في متخرجيها، في مثقفيها، في أبناء الثقافة، في أبناء الإعلام، في أبناء الجامعات، ما وجدوا حل. اليوم نحن محتاجين نرجع من جديد لأسلوب الأوليين، كيف تعلموا، كيف درسوا، كيف تربوا. لماذا؟ لأن الله يقول كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا. دائما الأمة لما تختار مفهوم الجديد ولا تعطي الحق للقديم تفشل، أيا كان نوع النظرة الإنسانية. وهذا الكلام ستجدوه إذا يسر لكم شيء من القراءة في الأحاديث التي تتكلم عن علامات الساعة، لأن هذا علم خاص عرفنا وتعرف به الناس هذا الدراسة الشرعية للواقع. في دراسة يسمونها دراسة علم الإيمان، في دراسة علم الإسلام، في دراسة تسمى دراسة علم الإحسان، وهذه علوم الحمد لله انتشرت في العالم العربي والإسلامي على مدى التاريخ وأقامت لنا هذه المظاهر الشرعية. لكن هذه المظاهر الشرعية الموجودة في العالم بما فيها المذاهب، مذاهب أهل السنة والجماعة والمذاهب الأخرى الموجودة في ساحة العالم، كل هذه لم تعالج مشكلة العلاقة بين المسلمين. اليوم نجد أن المسلم مستعد يقاتل المسلم، الشيعي يقاتل السني، والسني يقاتل الشيعي، ما أقول يختلف معه بل يقاتله، السلفي يقاتل الصوفي، الصوفي ممكن يعني يحارب السلفي مع اعتقاد حقد وبغضاء. طيب هل هذا الذي جاء به الدين؟ هل الإسلام وضع الدين في الأرض لأجل توريث العداوة، توريث الحقد؟ القرآن نصوصه تختلف، السنة نصوصها تختلف، القرآن يشير، الحديث يشير مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والليل. القرآن يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا. طيب الذي يدور في الواقع ليس خلل؟ طيب من الذي يعمل على علاج الخلل؟ نحن الآن نرى توسيع دائرة الخلل، نرى تكتيل الأمة الإسلامية ضد بعضها البعض على صفات معينة حتى بلغت ما بلغت إليه، والنماذج عندكم في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي ليبيا، وعددوا ما ترون كما قلت لكم في الربيع العربي. وهذه دراسة شرعية ما هي سياسية، لا علاقة لها بالسياسة، هي لها علاقة بالديانة، لأن جزء من الديانة مهمته قراءة الواقع على مقتضى الكتاب والسنة، كما نقرأ الصلاة على كتاب والسنة، الحديث على الكتاب والسنة، البيع والشراء على الكتاب والسنة، تفاصيل الحج والعيد والنكاح والمواريث على الكتاب والسنة، أعرف من ما هي المرحلة التي أعيشها وهل هي سليمة أو غير سليمة، سديدة أو غير سديدة، وهذا أيضا من واقع الكتاب والسنة. اللهم إن القراءة فيها كانت مسكوت عنها، وكيف يعرف السكوت عنها؟ بالرجوع إلى الأصول. وقد أتحدث مع هذا إنما أريد حضور البال فيها لأن أحتاج إلى تركيز. الذي حصل أن الأمة المحمدية في عصر التدوين لما بدأوا يكتبون الإسلام والعلم وتفاصيله وتفاسيره اعتمدوا على 3 مواضيع، وتركوا لسبب ولآخر واحد من المواضيع التي هي الآن دراستها ستعيد للأمة المحمدية نسبة من الفهم في قراءة الواقع. درسوا الإسلام والإيمان والإحسان. وأي سؤال أوجهه الآن، كم أركان الدين يا أخي؟ يقول الإسلام الإيمان الإحسان، لأن هكذا درسنا في كل مدارس المسلمين. أركان الدين ثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان. طيب من أين جاءت هذه الثلاثة الأركان؟ ما أصلها أو ما قدرها الشرعي؟ قدرها الشرعي حديث جبريل في هو معروف في أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه ركبتيه وضع يديه على فخذه ثم سأل النبي قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأجاب الحبيب صلى الله عليه وسلم بالأركان الخمسة المعروفة، ثم فقال: صدقت. قال: وعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. فأجاب بالأركان الستة. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الثلاثة الأركان اللي تدرسها الأمة. لكن نفس الحديث حديث جبريل لما نقرأ نجد أنه ليس محتمل على هذه الثلاثة، لا زال فيه موضوعا رابعا، وهو سأل جبريل النبي وقال له: أخبرني عن الساعة. قال له: ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة، رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق جبريل. فقال النبي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وأمور دينكم. عندما ننظر للوحدة الموضوعية في النص الحديثي مشتمل على ثلاثة أم على أربعة؟ على أربعة. المشروع عند الأمة الإسلامية ثلاثة، الرابع لم يدخل في الشرح، ولم يدخل في التقعيد، ولم يدخل في المصطلحات، ولم يدرس في عصر التدوين، ولم يدخل في علم الأصول على الإطلاق، على الإطلاق، لأن هناك أسباب عذروا فيها، لا بد أن نعذرهم في ذلك. اليوم لما نريد نعيد القراءة، الله تعالى يقول: ما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا لابد نرجع إلى الأصل فيما اختلفنا فيه، أما ما اتفقنا عليه لا إشكال في ذلك. وصلت الأمة إلى الآن الحرب، إلى الدماء، تحتاج إلى معالجة أو تحتاج إلى تشخيص. فنبدأ بالتشخيص من خلال تقعيد هذه المسألة العلمية في أن الأمة المحمدية يجب أن تدرس الركن الرابع، الموضوع الذي كان مسكوتا عنه، جزء منه في القرآن، وجزء منه في السنة النبوية، وجزء منه في النصوص الأبوية لأهل البيت ولكبار الصحابة. عرفتم؟ يعني هذه كلها علوم متسلسلة بالسند المتصل، كل فيما يتعلق بما يسمى بعلامات الساعة، أو ما يسمى بعلم المتغيرات، أو ما يسمى بفقه التحولات. هذا علم خاص. ماذا يساعد؟ يساعد على قراءة الواقع. فعلى سبيل المثال نجد أن الصحابة كانوا فقهاء في هذا العلم، كما هم فقهاء في الإسلام، فقهاء في الإيمان، فقهاء في الإحسان، كانوا فقهاء في العلم بعلامات الساعة. يعني كانوا يعرفون المنافقين، وكانوا يعرفون التعامل معهم في المدينة، ولكنهم لا يبيحون بذلك ولا يتكلمون خشية الفتنة، أي خشية الصراع. إلى حد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جرى له ما جرى مع جملة من المنافقين، ومنهم ذاك الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة هوازن وهو يقسم له يقسم الغنائم، قال: يا محمد اعدل. هذا الذي قام قال: كان ثوبه أقصر من ثوب النبي، ولحيته كثة أكثر من لحية النبي، وكان حليق الرأس. فوقف أمام النبي يخاطب بهذا المنطق ويقول: يا محمد اعدل. وكأن الرجل قد عرف الدين أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ الواقع الذي يرى النبي أخطأ في قضية القسمة، لأنه حكم العقل. ذو الخويصر التميمي، هذا حكم العقل، هذا الموضوع المهم، حكم العقل مثل إبليس، حكم العقل واعترض وقال فيما قال: يا محمد اعدل. التفت إليه النبي وهو محمر الوجه، قال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فالرجل ما عجبته الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فولى، خرج من المسجد غاضب. يعني بمعنى أن أنا لي موقف، وهذا ترونه في كل مصر، في كل مكان، في ناس في المجالس يخرج يتركك له موقف، خرج من الموقف. النبي لما ولى الرجل أراد أن يرسم رسم بياني لمدرسة، كما قلنا في قضية الأنوية. الرجل ولى وذهب، قال: فنظر النبي إليه وهو مولي إلى ظهره وقال: يخرج من ضئضي هذا قوم، وفي رواية أقوام، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وبعد الحديث فيه كلام كثير وروايات متعددة. كأن أحد من الصحابة قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: لا، حتى لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وفي رواية: إن وراءه رجالا، يعني المسألة مبنية على عصابة، والنبي ساكت عنهم يعرف عنهم. إذن معنى ذلك أن النبي أشار إلى مدرسة ستظهر في تاريخ الأمة المحمدية تحمل سياسة الفتنة، تقيم سياسة الفتنة في حياة الأمم والشعوب، تحتاج إلى دراسة. نحن لن نقول فلان ولا نقول مجموعة فلان، لا يجوز، لكن نضع الدراسة، وبعد ذلك من انطبقت عليه هذه المفاهيم عليه أن يتوب إلى الله وعليه أن يحذر. إلا من أصيب بالفتنة من عند الله ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وأما كثير من المسلمين وقعوا في الفتنة جهلا، وفي هذه أمثلة كثيرة. على سبيل المثال سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها، اليوم نسمع ناس يلعنونها والعياذ بالله، ويلعنون سيدنا أبي بكر ويلعنون سيدنا عمر. ما السبب؟ سوء القراءة. سوء القراءة، عندما أساءوا القراءة للنصوص وركزوا على قراءة الأحداث والوقائع وقعوا في هذه العلة. سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت على سيدنا علي بعد قضية سيدنا عثمان ومقتل سيدنا عثمان، ولم تقبل مع مجموعة منهم البيعة، وخرجت في غزوة الجمل. فلما وصلت، أو في معركة الجمل، لما وصلت إلى مكان يسمى الحوأب، ما يسمى الحوأب، نبحتها الكلاب، وإذا بها تلتفت وتسأل أي مكان هذا؟ قالوا هذا ماء الحوأب. قالت ردوني، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويحكن أيكن تنبحها كلاب الحوأب. النص هذا لا علاقة له بالإسلام ولا بالإيمان ولا بالإحسان، لا علاقة بالمتغيرات والتحولات، هذا الذي نعرفه. نرجع مرة أخرى إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جالس وعنده جملة من الصحابة، وسيدنا علي موجود، وفي ستارة، وخلفها سيدنا عائشة مع نساء النبي. فسمع النبي منهن إحداهن تضحك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة: ويحكن أيكن تنبحها كلاب الحوأب. وقال: يا علي، سيكون بينك وبين عائشة أمر. قال: أنا يا رسول الله؟ قال: أنت يا, 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 يا علي. قال: إذن أنا أشقى القوم، لأنه هذه زوجة رسول الله. قال: لا، ولكن إذا قدرت عليها فرددها إلى مكمنها، أو رددها إلى مأمنها. يعني إذا حصل ذلك اليوم تنبه للنص، انتبه للنص، فسيحصل شيء، حاول أن تردها إلى مكانها على وضعها الصحيح. عندما قامت الفتنة وجرى الأمر مجرى على حسب الاجتهاد الشرعي، هو اجتهاد شرعي ليس خطأ، لكن هكذا فهمت. عندما وقعت المعركة أمر سيدنا علي بقتل الجمل، قتل الجمل، أمرهم بحمل الهودج إلى جمل آخر، أرسلها إلى الكوفة، وذهب معه 18 مرأة كلهم لابسين السلاح ومغطين أجسامهم، حتى الناس قالوا: علي كشف على زوجة رسول الله، فكشفنا النساء عن أنفسنا، فإذا هن نساء وليس رجال، يعني عساكر معها في رحلتها. ثم رجع عادها إلى المدينة على ما قال له النبي، عادها إلى مأمنها واعتذرت له واعتذر لها، وانتهت المشكلة، اتسمت القضية. لماذا لازالت إلى الآن يتكلم فيها؟ هذا الإشكال، لماذا إلى الآن يتكلم كثير من المسلمين في هذه القضية؟ وقد حسمها الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وعاد سيدنا عائشة إلى مكمنها، إلى مأمنها، وهي أيضا عرفت أنها مخطئة بالحديث الذي جاء في فقه التحولات، أو ما نسميه بالعلم بعلامات الساعة. سيدنا الزبير رضي الله تعالى عنه كان مع عائشة ضد سيدنا علي، فعندما قامت المعركة ورأى سيدنا علي سيدنا الزبير، قال: يا زبير، أتذكر ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وماذا قال؟ قال: أما قال لك لتقاتلنه وأنت له ظالم؟ تذكر، هذه مسائل ما هي متعلقة بالصلاة والصوم والحج، بالعلاقات، بقراءة الواقع. فأدرك سيدنا الزبير صحة الكلام، أنه الآن يقاتل الإمام علي، إذن النبي قال خطأ، اجتهادي خطأ، لوى حصانه وخرج من المعركة. خرج في الطريق يريد أن يرجع إلى حيث يريد، التقى به واحد من الخوارج اسمه جرموز أو بن جرموز، وهو من جيش علي، فقتل الزبير وأخذ سلبه وذهب به لما علي يبشره، قال: أبشرك فقد قتلت ابن الزبير. قاله سيدنا علي: أنت في النار. قال: إن قاتلناكم فنحن في النار، وإن قاتلنا معكم فنحن في النار. قالوا: نعم سيدنا علي، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. وهذه بشارة يقول لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بقتله اقتصاصا بسيدنا الزبير. لما ننظر هذه الوقائع، هذه مسائل وقائع كما تسموها حوادث، لكن حوادث مبنية على نصوص. عندما ننظر في هذه القراءة نعلم أن الصحابة قد علموا النصوص، اللهم إنهم قد غفلوا عنها حتى وقعت الواقعة فعرفوا حقيقتها. نحن الآن تقع أمامنا وقائع صراع المسلمين فيما بينهم، لماذا لا نعيدها الكتاب والسنة؟ لماذا لا نبحث عن الأحاديث التي تتكلم عن الفتن حتى نعيد القراءة؟ أضرب لكم مثال، الآن فتنة الشام اللي ترونها كما ترون الآن في الشام، هذه فتنة في أحاديث وإن كانت ضعيفة كما يتكلمون أصحاب الجرح والتعديل، لكن الواقع يؤكدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها فتن تبدأ بالعراق وتطيف بالشام وتبلغ إلى مصر، فإذا بلغت إلى الشام فهي الصيلم، وفي رواية فهي الصيلمة. قالوا وما الصيلم؟ قال في الشرح الداهية الكبرى، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعت أن تكون حجرا ففعل، أو أن تتخذ لك نفقا في الأرض، ولا تكن مع أحد الفريقين. صلوا على الحبيب، يتكلم عن الواقع. لكن هذه الحديث ما تقرأ، لماذا؟ لأن التعليم المعاصر قد قطع شوطا كبيرا في إقصاء التعليم الشرعي بكل معانيه. ترى كل بلدة يرتبون منهج يقرأ فيه الطالب على حسب سياسة الدولة أو سياسة المنهج التعليمي، فيتخرج الطالب متفقه لكن في هذه المسألة الانتقائية، لأنه لا يخوض حتى الباحثين كما نسميهم أو المتخرجين الذي يبلغون المراتب العليا، يكون مقيد بنظرة الدكتور أو الذي يمضي على كتابته، فلو خالفها ربما لا يمنح تلك الشهادة. وهذه مرت على المسلمين فيها أكثر من 100 سنة، وهذه 100 سنة قد نسخت كثير من شؤون القراءة الشرعية في حياة الأمة الإسلامية. لذلك عندما نقرأ الحديث الذي سمعتموه، حديث جبريل، نعلم أن أركان الدين ليست 3 ولكنها 4، أما 3 فتسمى الثوابت، لأن يبنى عليها 3 علوم شرعية في الأرض. العلم الأول علم الشريعة، الثاني علم العقيدة، الثالث علم مراتب السلوك، وهي ما نسميها بالإسلام والإيمان والإحسان. أما الرابع وهو علامة الساعة فيهتم بالمتغيرات والتحولات والفتن ومضلات الفتن. وقاعدة هذا العلم وقاعدة هذا الركن قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وفيما قبل ذلك أن تلد الأمة ربتها. هنا نقف عند هذا الأمر المتعلق بأن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة، هذه أركان علامات الساعة. كل علامات الساعة اللي نسميها وسطى وصغرى وكبرى تندرج تحت هذا المدلول، أي تحت هذا الملحظين الذي تكلم عنها النبي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة. يقول هذه علامة تأتي في مستقبل الزمان، إذا جاءت أعلم أن الأمر قد حصل فيه تحول أو تغير. إذا ولدت الأمة ربتها، أي بمعنى إذا انتكست قضية قرار العلم والاعتقاد، إذا تغير أسلوب العلم، طريقة التدريس، أسلوب التدريس، أسلوب التلقي، أسلوب الاعتقادات، ووجدت اختلافات في الأمة، فإن هنا علامة من علامات الساعة أن تلد الأمة، وفي رواية أن تلد الأمة ربها، سواء كان الولد أو كانت البنت، وهو ما نسميه باختلاف الثقافات بين الجيل والجيل، أن يكون الأب له طريقة في التعليم وفي الاعتقادات وفي الفكر، بينما يأتي ولد متأثر بالمدرسة التي تعلم فيها أو البلدة التي يذهب إليها فيكون ضد والده أو يكفر والده أو يخالف والده أو تخالف البنت أمها. هذا أن تلد الأمة وربتها، وفي بعض المعاني ربتها أي سيدة الموقف، فالأم لا تشتغل بحكم أنها أمية أو ثقافتها أقل، لكن الذي درست وثقفت صارت ثقافتها أكثر، فهي مهيئة للعمل، مهيئة لاستلام المبالغ، فتكون سيدة الموقف على أبيها وأمها، لأن تملك المال، ومعروف أن الذي يملك المال هو السيد، الذي يعطيك هو الذي اليد العليا خير من اليد السفلى. فيشير النبي إلى انقلاب في أساليب الدراسة التعليمية وفي أساليب الاعتقاد، ومن أساليب الاعتقاد ما نسمعه الآن في قضايا الصراع العقدي بين المسلمين، فيما يختلفون الأشاعرة عن المدرسة الماتردية، عن المدرسة الوهابية، عن المدرسة السلفية، عن المدرسة المعتزلية إلى غير ذلك. وهذا نموذج مما أخبر عنه النبي أنه من علامات الساعة. كذلك في الاعتقادات أن تجد العلاقة التي كنا نقرأها في الكتاب والسنة عن علاقة الأب بابنه وعلاقة الابن بابنه مضطربة. لا أب يؤدي حق الولدين في الدراسة والتعليم والتأديب، ولا أولاد يعطون الأب حقهم الشرعي فيما يتعلق بشأن الاعتقادات. من الاعتقادات يقول وقضى ربك، هذا حكم شرعي، ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. ويكمل لنا الأدب، تجد الآن في علاقة الدراسة العصرية في الأولاد والشباب ما يعطون أبائهم هذا الحق، بل تجد الرجل قد يخرج بأسرته من عند أبيه ويتركه، قد يحمل والده العجوز إلى الملاجئ وهو يعيش حر في حياته بطريقته الخاصة. هذه كلها تدل على فساد في الاعتقادات، أو كما ترى بعض الفساد في الاعتقادات في النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما ترونه الآن، إما أن يكون صراع اعتقادي وإما أن يكون تفريط، يعني نفي كاملا لأي شيء متعلق بالحبيب صلى الله عليه وسلم والتعلق به والمحبة فيه.
ممكن سؤال
تفضل
في هذه القضية، قضية أن تلد نعمته ربتها، فهذا يعني الكلام في جنابك الآن تقوله هذا كله الآن تأويل يعني.
تفضل.
السؤال الموجه إلى حضرة
المحاضر الدكتور، إنه أن تلد الأمة ربتها وهي إشارة عظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم هذه للساعة. فالآن كل ما يقوله الدكتور سؤالي أنه مؤول وليس على الحقيقة.
طيب إيه الحقيقة؟
أنا الآن أسأل.
لأن إذا كان هذه ليست الحقيقة نريد نعرف الحقيقة.
يعني عفوا يعني أقصد إنه هذا التأويل الآن يحتاج إلى شاهد.
الشاهد أولا أن العلماء السابقين لما تكلموا عن هذا الحديث قالوا الأمة الجارية، عرفت؟ والجارية هي التي تؤخذ عن طريق الحرب حتى يضرب عليها الرق فيأخذها الرجل ويتسراها. فإن تلد الأمة، عرفت، بنت أو ولد، يكون الولد والابن هذا سيد على ولد، هذا الأمر معروف. طيب العلامة هي علامة ساعة، هذا الكلام كان أيام العباسيين وكان أيام الأمويين وانتهى، انقطعت علامات الساعة الآن ما تجدها، غير موجودة. فلذلك كما هم افترضوا هذا الافتراض يظل الافتراض قائم، لأنه لا يوجد هناك، لأنه كلام علامات الساعة رموز، عرفت؟ الرموز هذه بمعنى أنك إذا فكيت الرمز عرفت الحقيقة. كل كلام علامات الساعة رموز، فإذا عرفت كيف تفتح الرمز وتعرف إيه المقصود منها، لأنه لما قال أن تلد الأمة ربتها، إما أن نقول كما قاله الأوائل ونقول أنها الأمة الجارية، مع العلم أن الأمة كل مرأة وليست الجارية. نحن لما ندفن المرأة نقول يا أمة الله، إذن فالأمة اسم عام في اللغة لأي امرأة. فلما يقول أن تلد الأمة يعني كل امرأة، أن تلد الأمة ثقافة مشتركة. يعني على سبيل المثال اليوم ثقافتنا في العالم العربي والإسلامي ما من بنت ولا ولد يدرس إلا هو يؤهل لأجل يدرس في الخارج. إذا معنى ذلك أن في تناسب بين الثقافة وتناسب في المنهج. وإلا كان في الماضي، وأذكر هذا في أيام شبابنا، أن الإنجليز لما جاءوا إلى بلدنا وجدوا نحن نتعلم، كانوا يشيرون إلى والدي كان هو المشرف على التعليم، يقولوا يجب أن يتعدل المنهج قليلا، حتى يتعدل المنهج قليلا. لماذا يتعدل؟ قالوا لأجل أن يتطابق دراستكم مع دراسة المتوسطة في منطقة يسموها أبيان. إذا المنطقة بينهم قد حكموها وتغيروا فيها المناهج، لكن جاءوا إلى البلدة هذه فوجدوا المنهج عالي، منهج إسلامي كامل، فقالوا لابد يتعدل المنهج لأجل يتناسب. معنى أن يأتي جيل يختلف عن الجيل الموجود، يضعف هذا الجيل. ولذلك قال أن تلد الأمة ربتها أو ربها، باعتبار أنه كل عصر يأتي أرذل منه كما قال النبي لا أن تلقوا ربكم. هذا المعنى.
سؤال
فضل.
ألا يشير هذا الكلام إلى احتمال عودة الرق ويكون الشيء على الحقيقة؟ ممكن أن يعود الرق إلى ما كان عليه بسبب
إذا عاد فتلك نعمة، لم يعد فالمعنى الذي وضعناه وضعه أهل العلم في هذا المعنى سليم وسديد ويحمل الحديث، لأنه أي شيء يحمله الحديث من المعنى في اللغة والمعنى في التأويل كما ذكرتم مسألة بديهية. افترضنا أنه عادت المسألة من جديد وعاد الرق إما على عهد المهدي أو ما بعد عهد المهدي، لأنه هذه كلها علامات. فإذا قلنا مثلا أن تلد الأمة ربتها وأن ترى حفاتها، أي علامة هذا؟ إن كانت كبرى معناها بعد ما يجي المهدي، إن كانت صغرى معناها تكون الآن، إن كانت وسطى من بعثة النبي إلى قيام المهدي. يعني بمعنى أنه حتى هي العلامات مربوطة بقيود شرعية.
صحيح.
بحيث أنك تعرف متى وقتها ومتى زمنها. فإذا قلنا سيأتي، طيب متى وقتها؟ لأن العلامات كلها محددة، فإن كانت صغرى لها مدة، وإن كانت وسطى لها مدة، وإن كانت كبرى، وهذا سيحصل في عصر المهدي أنه بيرجع التسري، لكن هذا في العلامات الكبرى، وهذه ليست من الكبرى، هذه من قبل ما تأتي الكبرى. ولذلك عندما نعيد القراءة كتأويل كما ذكرتم أو كتفسير يتناسب مع حقيقة الواقع الذي تدرسه الأمة يدخل في هذا المعنى، وإن شاء الله يكون هذا المعنى أقرب إلى تفسير المعنيين أن تلد الأمة ربها وأن تلد الأمة ربتها. ومن قال ذلك؟ ابن حجر في بعض إشاراته في الأحاديث شرحها أشار بهذا المعنى، أنه ليس المقصود به الأمة، وإنما المقصود به فساد في حياة الأولاد والبنات، يعني تغير في أسلوب الثغرة. ليس هذا نحن قلنا، لكن قد سبق به علماء التفسير وعلماء الحديث فأشاروا إليه، فنحن بنينا عليه هذا الكلام على هذا الأساس، أن الركن الأول هو أن تلد الأمة ربتها، وهو تغير أو كذلك كما يقولون خلل في قرار العلم والاعتقاد، والثاني خلل في قرار الحكم والاقتصاد. قرار العلم والاعتقاد أن تلد الأمة ربتها أو ربها، والثاني أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا الجانب المتعلق بالحكم، فساد في الحكم وفساد في الاقتصاد. وبالطبع هذا ليس نقد لأحد بذاته ولا يشار به إلى أحد، ولكن تقييم نبوي أبوي شرعي فيما يتعلق بالتحولات والتغيرات التي تدور في تاريخ الأمة العربية والإسلامية. هذا المشار إليه بهذا المعنى فيما يطلق عليه العلم بعلامات الساعة من منطق هذا الحديث أو الركن الرابع الذي موقعه من حديث جبريل، ويخرج منه هذا المعنى. أيضا يخرج من هذا المعنى عند دراسة الركنين المشار إليها إلى علم فقه التحولات تحت ثلاثة أسس: العلامات الصغرى، العلامات الوسطى، العلامات الكبرى. كل علامات الساعة تنطوي تحت هذه الثلاثة الأصول، إما أن تكون العلامات في عالم الإنسان صغرى، وإما أن تكون وسطى، وإما أن تكون كبرى. الكبرى لها مدى زمني معين في المستقبل من عصر المهدي إلى قيام الساعة، الوسطى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يظهر الإمام المهدي، الصغرى مبثوثة من عصر آدم إلى أن تقوم الساعة. هذه التقسيمات التي برزت من خلال دراسة هذا العلم المشار إليه بعلم علامات الساعة وعلم فقه التحولات أو ما يطلق عليه دراسة علم المتغيرات. بالطبع هذا علم جديد ولم يدرس ولم يبحث، فلا شك أن العثرات ستكون موجودة فيه، وقد يكون بعض العبارات أو الألفاظ أو المفاهيم تحتاج إلى صقل أو تحتاج إلى إعادة نظر أو تحتاج إلى دراسة. هو ما نتكلم به الآن إلا لأجل فتح البحث العلمي، لأجل النظر المناسب عندما يتطابق المعنى مع المعنى، وإذا ما كان هناك تطابق نبحث عن المعنى السديد السليم، لأنه ليس الغرض هو القراءة النصية، نحن نبحث عن حل. ليس القضية قضية أني أقرأ علامة الساعة وأنت لدى لما تربتها، هذه مسائل اللي قرأوها قبلنا السابقين. نحن نريد هل يوجد في هذا الكلام حل للأمة؟ هل في تحليل شرعي لما وصلت إليه الأمة، وخاصة في الصراع الطائفي الذي أصابها في قضايا الحكم في قضايا العلم؟ هل بالإمكان أن تعود الأمة إلى قاسم مشترك يجمع بينها في قضاياها الوطنية أو قضاياها القومية أو قضاياها الإقليمية أو قضاياها العالمية؟ هذه الدراسة هي التي درست، لأن في عندنا علم يسمى علم القواعد، وهذا اللي تكلمنا عنه الآن قواعد، ولهذا بدأ فيه الاستغراب، لكن التطبيقات مفتوحة. تكلمنا قبل ما بدأنا بالتطبيقات، كيف تقرأ علامة الساعة في حياة الأمة المحمدية؟ كل شيء له علامة. ذكرنا سوريا مثلا وذكرنا الصيلمة، هذا من كلام النبي في علم التطبيقات. أما في علم القواعد لابد أن يأخذ الإنسان أولا هذا العلم من باب القواعد، وإلا ما أكثر الكتب موجودة في العالم عن علامات الساعة، كل العلماء كتبوا إلى اليوم. كان أمس عرض عليه لائحة فيها أكثر من 50 أو 60 كتاب التي موجودة في معرض من المعارض في الرياض عن علامات الساعة، لكن هذه كلها تطبيقات أو شرح للحديث. لكن نحن الآن نتكلم عن وضع قواعد، مثل ما وضعت قواعد لأركان الإيمان، وضعت قواعد لأركان الإسلام، وضعت قواعد أركان الإحسان، هنا يجب أن توضع قواعد للركن الرابع من أركان الدين وهو العلم بعلامة الساعة، ويجب أن توجد له مصطلحات، لأننا عندما ندرس في علم الفقه الأركان قالوا جمع ركن، الركن لغة جانب الشيء الأقوى، طيب من أين جاءت هذه اللفظة؟ قالوا هذه جاءت من علم التدوين أو من عند علماء الأصول، حددوا التعاريف لكل كلمة، الصلاة الدعاء بخير، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا، هذا تعريف للصلاة، ثم تعريف للتيمم، ثم تعريف للشروط، ثم تعريف للواجبات، ثم تعريف للسنن. ما هذه التعريفات؟ هي عبارة عن تقعيد شرعي وضعه أهل العلم تبعا لقراءة النصوص. إذن هاتوا لنا واحد مصطلح في علم الساعة، نريد واحد من العلماء الذي كتبوا علم التدوين أو الأصول قال أن مصطلح مفهوم علم الساعة هو كذا وكذا، عرفوها لنا، لا يوجد. طيب نريد أن نتعرف على ألفاظ وردت في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل أن تلد الأمة ربتها، هاتوا لنا قيد شرعي. لم يوضع قيد شرعي، وإنما هو عبارة عن شرح للحديث ذاته، لكن القيد الشرعي سنجده عند دراسة هذه القواعد. الأمر الثاني، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصحابة، فقال يا محمد متى الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ما رد عليه، قالوا الصحابة فيما بينهم كره ما قال فسكت عنه، أو بهذا المعنى سمع ما قال فكره ما قال، سمع ما قالت الرجل فكرهها وسكت النبي. بعد برهة النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عن الساعة؟ والصحابة هم بأنفسهم يفهمون الأمور على حسب إدراكاتهم، قال أنا يا رسول الله، قالوا إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. طيب السؤال غريب، إذا ضيعت الأمانة كيف يعرفها؟ قال يا رسول الله وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. كلا الأمرين، ضياع الأمانة وتوسيد الأمر إلى غير أهله، مبني المجهول. معنى إيه مبني المجهول؟ أي أنه سيحصل خلل في حياة الأمة المحمدية يتدخل فيها عنصر آخر ولا يظهر فيها الفاعل، يظهر فيها نائب الفاعل. ولهذا يقول إذا وسد، ما قال إذا وسد الأمر، إذا ضيعت الأمانة، إذا معنى ذلك أن في عنصر آخر. ولهذا نعرف أن هذه الأحاديث تشير إلى مرحلة سقوط دولة الخلافة وإلى بدء توسيد الأمر إلى غير القرار الشرعي في العلم والقرار الشرعي في الحكم، إذا وسد الأمر إلى غير أهله. ولهذا وإن كان الكلام هذا ثقيل، تسمع واحد يقول من أحدث من أمرنا ما ليس منه فورد، أنتم يقول لكم أنتم الصوفية اللي أحدثتوه هذا رد، نقول هل أنت من أصحاب الأمر أو من أصحاب التوسيد؟ إذن كيف نعرف أنه من أصحاب التوسيد؟ لقراءة المرحلة، هل المرحلة مرحلة أمر شرعي وإلا مرحلة توسيد؟ ولهذا لو وجهنا سؤال متى وسد الأمر إلى غير أهله، يجب أن نعرف المفصل التاريخي لمرحلة وسد فيها الأمر، بصرف النظر عن هذا مذهب وكذا وهذا مذهب، والمذهب كلها صحيحة إن شاء الله. لكن عندما تجد إنسان ينتقد مسلم أو يصارع مسلم أو يقاتل مسلم، لابد تضع بحث اجتماعي لمتجه المدرسة التي يتكلم عنها، في أي عصر برزت، في أي عصر ظهرت، في أي مرحلة تكلم فيها هؤلاء، فستجد أن التصوف والمذهبية وحب أهل البيت كان موجودا من عصر الخلافة وما قبل. والألفاظ اللي نسمعها من هذا القذع وهذا الشتم وهذا التبديع والتشريك كان من بعد عصر الخلافة وما بعد. إذن القراءة مبنية على التوسيد، إذن ضاعت الأمانة أي ضاع العلم، كيف تضيع الأمانة؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهله. القراءة ثقيلة على المجتمعات، لكن هي عين الحقيقة، ولو حتى من باب العلم بها دون إشاعتها، نعلم بها دون إشاعتها، لا يمكن أن نشوش على أحد، لكن نعرف من الذي يسير على الحق ومن يسير على الباطل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعضهم النبي أسماء المنافقين، كأمثال حذيفة بن اليمان عرفه أسماء المنافقين حتى كان يسمى أمين السر، أمين سر رسول الله. كانوا الصحابة في كثير من مواقفهم لا يتصرفون إلا بعد ما يسألونه، لأنه يعرف أسماء المنافقين في المدينة، إلى حد أن سيدنا عمر لما تولى الخلافة فكان لا يصلي الجنازة على أحد إلا إذا حضر حذيفة، فإن حضر حذيفة صلى عليه، وإن لم يحضر خرج من المسجد، لأنه يعرف أنه لا يصلي على أهل النفاق، لأن الله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم عليه. لكن لم يشع النبي أن فلان وفلان وفلان بالإشاعة، لكن أوعز هذا إلى حذيفة لأجل محافظة على العلم، فكان حذيفة أشبه ما يكون بالمرجع، مرة من المرات ولا سيدنا عمر 10 على الأقطار أو على البلدان، فجاء إلى سيدنا حذيفة قال أتولي منافقا على أمر المسلمين؟ قال من هو يا عمر؟ قال إن كان لك نور من الله فستعرفه، لأنه ما يريد أن يكون مغتاب أو يقول لفلان. إن كان لك نور من الله، وهذا كان الأصل في دراسة العلم كله، أن العلم نورانية كما يقول بعض العلماء، العلم نور كله، العلم خشية كله. النورانية تقوى في رأس المؤمن، فإنه ينظر به، فإنه ينظر بنور الله. مسألة العقلانية والعلم هذا موجود حتى عند المستشرقين، لكن شرف الديانة هو نورانية في القلب، نورانية في الروح. ربما ميزت الإنسان بين الحق والباطل إلى حد أنه يقول استفتي قلبك، هل قلبك نوراني؟ استفتي قلبك وإن أفتوك. طيب أفتوني علماء، قال لك استفتي قلبك، إذا كان قلبك نوراني ستعرف المنطق، ولا تعرفنهم في لحن القول، لأن أمور الأمة مبنية في الأصل على الفطرة. ولهذا قال له كيف تعين منافقا على أمر المسلمين؟ فعاد سيدنا عمر نظريته في المجموعات التي أرسلها، فعرف الرجل. عندما عرف الرجل أزاحه، قال له سيدنا حذيفة خيرا فعلت، يعني أكد له هذا الفعل، بمعنى أن هذا العلم كان موجود، لكن الصحابة كانوا يسكتون عنه. اللهم إنه بعد مقتل سيدنا عثمان بدأ الكلام في هذا العلم، فكان سيدنا أبو هريرة يقول اللهم لا تبلغني عام الستين، اللهم لا تبغني عام الستين، اللهم لا تبغني عام الستين. قالوا وما ذاك؟ قال ظهور أغيلمة من قريش يكون هلاك الأمة على أيديهم. طيب الكلام هذا عن السياسة، عن مفاصل السياسة والحكم. ولهذا قال يا رب لا تبغني عام الستين، مات في عام 59 قبل الستين سنة أبو هريرة، أي بعد أن تولى، قبل أن يتولى يزيد. فهذه إشارات ملحظية لما يجري في تغيرات الحكم. فلذلك نجد أن سيدنا وري يقول مثلا في حديثه أعطاني خليلي جرابين من العلم، أما أحدهما فقد بثثته بينكم، إسلام إيمان إحسان، بثثته بينكم، لأنه ما في خلاف. واحد بيتعلم صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة، ما حد بينزعك، بل كل العناصر إلى الآن تتعلم الصلاة والصوم والحج والزكاة، السلفي يتعلمها والشيعي يتعلمها والسني يتعلمها، وكل واحد على مذهبه. لكن يقول في جراب آخر لم لو بثثته لقطع مني هذا الحلقوم. الجراب اللي سكت عنه مع أنه قد بلغ الكثير منه كل ما يتعلق بالفتن ومضلاتها وعلامات الساعة، لكن مع هذا ما مات إلا وقد كتبت وجمعت، لأن عبد الله بن مسعود، سيدنا علي بن طالب، سيدنا حذيفة بن اليمان، سيدنا عبد الله بن عمر، هؤلاء كلهم من فقهاء التحولات، ممن عرفوا سيدنا عبد الله بن عباس، كل هؤلاء ممن رويت عنهم الأحاديث علامات الساعة. سيدنا عبد الله بن مسعود ما من شخص منهم إلا وله جملة من الأحاديث مبثوثة في كتب الصحاح أو مبثوثة في كتب السنن أو في المسانيد الموزعة في العالم العربي والإسلامي. أنا أطلت عليكم قليل، لكن أخذ استراحة لأجل نسمع أي ملاحظة في هذا الباب، وبعد ذلك إذا رغبتم نواصل أو نتركها إن شاء الله إلى ليلة أخرى.
سؤالي
تفضلوا.
هل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعلم حذيفة ابن اليمان بأسماء المنافقين، أم توجه له توجها روحيا أعطاه كشفا يستمر إلى الآن؟ أنا حدثني شيخ الشيخ
عراق، نعم نعم،
قال كانوا مجتمعين في قضية مقاومة الاستعمار الفرنسي عند الشيخ حافظ طنان رحمة الله عليه، ويذكره سيد الشيخ رشيد الشيخ راتب بالولاية، قال كان هناك شخص موجود فالتفت له الشيخ وقال له يا مجنون تدخل النار، قال فعلم في بعد أنه كان جاسوسا على الحاضرين.
نعم.
عرفه الشيخ رشيد الشيخ حافظ رحمة الله عليه بهذا العلم.
نعم.
يعني لا يشترط أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعلمه بالأسماء، وإنما توجه له توجها روحيا يصير عنده حاسة بهذه
الأشخاص. هذا نموذج.
نعم.
النموذجين كلاهما صح.
نعم.
النموذج الأول أنه عرفه بأسماء. نعم. أشخاص معينين، والنموذج الثاني أنه قال له إن كان لك نور.
نعم. من هذا الشاهد.
خلاص هذا هو الشاهد. فكل الأمرين صحيح. نعم. كلا هذا وكهذا الثاني صحيح. قد يكون أسماء المنافقين لعاصر النبي، أما بعد ذلك فقد بقي هذا الأمر مفتوح، إلى أن حد سيدنا عثمان دخل عليه رجل فقال كيف يدخل علينا رجل زاني أو ما في وجه أثر الزنا، من هذا النموذج، من باب الفراسة أو من باب الكشف. بالطبع الفراسة أدنى والكشف أعلى عند أهل الله، وهذا أمر مسلم به أنهم يكشفون ويعرفون، وكثير من الأولياء حصل لهم ذلك. عندنا في حضرموت أحد الكفار جاء مستشرق وجلس وصلى بالناس وفعل ما فعله، بعد ذلك رأى أحد أولياء الله فقال كيف تصلون خلف كافر، وبعد ذلك لما عرف أنه عرفه هرب. يعني بمعنى أن هذه مسألة بديهية ومستمرة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، لا خلاف عليها في أن الله يعطي بنوره من يعرف هذه الأشياء ويتعرف على حقائقها بلا خلاف. جزاكم الله خير. قال الشيطان نعوذ بالله أنا خيرا منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، على أي أساس فضل الشيطان النار على الطين مع أن الطين فوائده أكثر من النار والنار أضرار كثيرة والطين تصب بالنار بينما النار لا تحرق الطين؟ هذا علمنا، هذا علمنا فيما أشار إليه السائل. لكن هل هذه هي عين الحقيقة التي إبليس كان ينطلق منها؟ كما ترون الآن، لو قلنا لكم أيهما أقوى في النقد وأقوى في الأثر وفي القيمة، الذهب أو الفضة؟ متفقين؟ ما في خلاف. فهو يقول من هذا المنطق النار والطين، النار أقوى والطين أقل، بصرف النظر عن فوائد الاثنتين. يقول له أنا خلقتني من نار، في تقديري العقلاني أن النار أقوى من الطين، فالطين عبارة عن صلصال رائحته حماء، فأنا من النار المشتعل المتحرك فيما يراه. كما ترون الآن يقول لك الجانب العلمي أفضل من الجانب الأدبي، لأن الجانب العلمي أقرب للجانب العقلاني. نفس الفكرة، عرفت؟ الجانب الأدبي تاريخ وما إلى ذلك وقراءة مسائل إسلامية فهو أضعف. يقول خلقتني من نار، يعني بمعنى أن هذا ذهب وهذا فضة، كيف تريد الفضة تستوي مع الذهب وأنت في التقدير العلمي فيما أودعت في الذهب هو أفضل بلا خلاف؟ يقول له أمر، لأن الذي خلق الذهب وخلق الفضة وخلق النار وخلق الطين له الأمر. قال له أسكت. هنا جاء الاستكبار، النظر إلى الأنا، النظر إلى العنصر، النظر إلى الذات، فكان والعياذ بالله استكبارا وكفرا. فالذي جرى منه أنه نظر إلى نفسه، وإلا فيما ذكره السائل من المواصفات صحيح، أن النار تحرق الطين بل وحتى تصلبه بلا خلاف، النار تحرق الذهب، معروف هذا الكلام. إذن لكن ليست المسألة في المقايسات التي نحن نعرفها، ولكن في مكان الشيطان ينطلق منه، ولأجل يبين الخالق أن هذا المخلوق مخلوق حسد، وأنه حسد بني آدم، ما هو حسد آدم، كل بني آدم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخشى ربط الفتنة به، كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيلهم من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. تفضلوا إذا كان شيء تحبوا تسألون.
عليه الصلاة والسلام يقول اللهم صل وسلم رسول الله، يا علي أنت وشيعك في الجنة، وسيخرج لوذا من شيعك يسمى الروافضة، يدعون حبك ويسبون أصحابك، فأولئك مشركون فاقتلوهم.
نعم،
ماذا صح هذا الحديث؟
هو الحديث من الحديث المتكلم فيها بالطبع، في حديث كثيرة عند أهل الجرح والتعديل متكلم فيها، لكن الواقع يصححها ويؤكدها، أن كثير من هذه الأمور ظهرت الروافض. وبالطبع الروافض اللي ظهروا نوعين، نوع منهم من رفضهم سيدنا زيد بن علي، أول رجل وضع نظام المذهب بعد محمد الباقر رضي الله عنه، سيدنا محمد الباقر ابن علي زين العابدين، أول من وضع منهج السلام في الأرض بعد معركة كربلاء الإمام علي زين العابدين، ترك الحكم وترك المطالب بالثار، فهو قدوة لأنه من كبار أهل البيت، وترك ما اختلف عليه الناس إلى اليوم، وكون مدرسة العلم التي أخذ عنها أكثر من 1000 عالم، التي أبقت لنا العلم الآن. هذا كله بركة الإمام علي زين العابدين، أخذ عنه كل العلماء، ومن من أخذ عنه محمد الباقر ولده، وأخذ عنه ولده كذلك زيد بن علي. لكن زيد بن علي اجتهد فخرج عن الحكام وكون المذهب الزيدي كما نراه الآن عندنا في اليمن، عرفت؟ هذا الخروج الذي خرجه اجتهاد منه واجتهاده حق، لكنه هو أول من وضع النظام المذهبي المؤصل بمسند الإمام زيد. بعد ذلك جاء الإمام جعفر وضع المذهب الإمامي، كمان أصول المذهب الإمامي كما نسميه، ثم جاءت بعد ذلك المذاهب. الإمام زيد لما قام بمعركته ضد أهل الحكم كان معه أكثر من 12,000 من الموالين له والمؤيدين له والقائلين بإمامته، ولم يؤمنوا بإمامة أخيه محمد الباقر، وهذا أيضا من الصراع. كان محمد الباقر إمام، ما آمنوا بإمامة محمد الباقر، تجمعوا على زيد بن علي، ولما رأى فيهم القوة قال نغير الواقع وأخواننا يدخلوا معنا، فأقام بهم. فلما كانت المعركة حاسمة قام أحد رجال الفتنة وقال له يا إمام زيد ما تقول في الشيخين؟ قال أتولاهما كما تولاهما أبي وجدي، قالوا لن نقاتل معك حتى تلعنهما. للعلة قدها من زمان إمام زيد، فقال لا، فقالوا لن نقاتل، قال اذهبوا فأنتم الرافضة. تكونت مسمى الرافضة من لسان الإمام زيد بن علي. بعد ذلك في مذاهب ليست من الرافضة لكن أخذت مذهب الرافضة وتأثرت به، مثل المذهب الإسماعيلي، مثل المذهب الاثنعشري، مثل هي مذاهب ليست من مذاهب الرافضة، هي مذاهب في الأصل مربوطة بأهل البيت. الإمام جعفر عنده أكثر من 11 ولد، لكن توزعت الإمامة بينهم واختلف أتباعهم وكونوا مذاهب الشذوذ. الأول محمد الديباج، والذي قتل وقتل معه جملة من أصحابه وانتهى مذهبه، يسمى الديباجية. إسماعيل وهي المدرسة الإسماعيلية الآن موجودة، الآن يسمى المدرسة الباطنية وهي موجودة، هذه حرفوا منهج إسماعيل الآخر عن جعفر الصادق. وكذلك النموذج الثالث الاثنى عشرية المأخوذة عن موسى الكاظم. موسى الكاظم كان رجل عدل لكن أتباعه حرفوا المذهب ودخلوا في الغلو، فلما دخلوا في الغلو ارتبطوا بالرافضة، فصار منهج الرافضة الغلو وهو الإفراط في الأخذ بالمحبة وكذلك بالنظر للآخرين مضادين لهم، فجاء المذهب الذي فيه الخلل. بقي من أولاد الإمام جعفر الصادق علي العريضي، علي أصغر أولاد، هذا جدنا نحن الموجودين في حضرموت، هذا خرج في أول أمره ثم بعد ذلك رجع إلى المدينة وسكن ونشر العلم وظهر به العلم، ثم جاء من بعده أولاده إلى أن جاء الإمام المهاجر إلى حضرموت فكون منهج السلام في حضرموت الذي هو مربوط بالمدرسة العريضية بوالد محمد الباقر بجد علي زين العابدين بالإمام الحسن والحسين وهكذا إلى عند الإمام علي إلى رسول الله. فهو مذهب متسلسل، وكل العلماء في الأرض سواء كانوا صوفية أو كانوا مذهبيين أو كانوا محبين أهل البيت نهجوا هذا المنهج، لكن شذ بعد ذلك أطراف أخرى مثل هؤلاء الغلاة الآن اللي تراهم في الأرض، لكن بحكم الدعم السياسي والفكري والصراع وضعف الأمة في تربيتها الإسلامية وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه، مع أن هناك منهج يسمى منهج أهل النمط الأوسط سواء كانوا شيعة أو كانوا سنة أو كانوا تحت أي مسمى. النمط الأوسط هم الذين يسيرون خلف منهج الأئمة الكبار، ويمكن حتى ولو أنا أطلت عليكم نبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، نبدأ بعلي بما رسول الله، هذه مدينة علي بابها، كفلها سيدنا فاطمة، مفاتيحها الحسن والحسين، هذا في الأصول. في التبعية محمد بن الحنفية والصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعهم، هذه كلها تدلنا على مسلسل العلم. يخرج منهم الخوارج، يخرج منهم المنافقين، ابتعدوا عنهم لأنه هذا تأصيل المدارس، هذه مدرسة مسلسلة من عند سيدنا علي بعد رسول الله إلى سيدنا فاطمة إلى الحسن والحسين أهل الكساء، عرفت؟ محمد بن الحنفية بالتبعية، آل جعفر، آل العباس هذا بالتبعية، عرفت؟ وهنا الصحابة رضي الله عنهم العدول، تم منهج السلام. لكن في ذلك العصر كان المنافقين المرجفين اللي في قلوبهم مرض، كذلك اليهود النصارى، هذه كانت كلها موجودة في الواقع لها أثرها وما شاكلها، إلى أن جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي والحسن والحسين جاءت المرحلة الكربلية. المرحلة الكربلية هذه خلاص تغير فيها الأمر كما تقول 180 درجة، لما جاءت المرحلة الكربلية اختلط أمر المسلمين وبدأ الصراع الذي كون المجموعات وكون الصراعات. لكن أهل النمط الأوسط لما جاء سيدنا علي زين العابدين رسخ المنهج، حيث أنه وضع منهج النمط الأوسط. سيدنا علي يقول عليكم بالنمط الأوسط يلحقهم التالي ويرجع إليهم الغالي، هم هؤلاء الذين كونوا هذا المذهب، تركوا السياسة، تركوا القتال، تركوا الأخذ بالثار، وحفظوا ميراث النبي محمد الذي هو العلم، وبقي العلم من ذلك العصر إلى اليوم في هذا التسلسل المنهجي. لكن موجودة في الجانب الشاذ مدارس أخرى شيطانية إبليسية مربوطة بالإسلام مربوطة بالدين، لكنها تعمل على التصادم، يعني مجموعة كذا ومجموعة تعارضها ويريدوا أن يضيعوا حتى المنهج الأساسي. فلهذا منهج التصوف المعتدل، منهج أهل البيت المعتدل، منهج المذهبية المعتدل، هذا هو مذهب النمط الأوسط، أو ما نطلق عليه منهج أهل السنة والجماعة. الشيعة كمحبة صحيحة لا خلاف عليها، بل كلهم يدخلوا فيها، لكن الشيعة كأصول منحرفة كما أشرنا إليها كرافضة طبعا غير مقبولة. وكذلك النواصب، النواصب الذين يرجعون إلى علماء السلطة الذين كانوا في عصر بني أمية وكانوا بعد ذلك في عصر العباس، كثير من العلماء غلوا في شدتهم ضد أهل البيت وقتلوهم وشتموهم وتكلموا عليهم، فيطلق عليهم الرافضة النواصب، فصار الرفض والنصب كلاهما علتين، لكن لا علاقة لأهل النمط الأوسط بها. التصوف المعتدل في كل العالم، يعني مثلا ما ننظر الشيخ عبد الغاز الجيلاني، الشيخ شعيب بن مدين، الإمام الشاذلي، هؤلاء حفظوا الديانة المذهبية وحب أهل البيت وحفظوا للناس التصوف، فبقيت هذه المدارس بعيدة عن مجرى الصراع في العالم العربي والإسلامي الذي أدى إلى الذم أو أدى إلى الدم، وحافظوا على الديانة إلى الفترة القريبة لما جاء الاستعمار وأشباهه وأمثاله، شنوا الحملة بعد ذلك على أهل التصوف وفتحوا باب لمفهوم التشيع السلبي والصراع، صراع أهل السنة السلبي حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لكن ضمن المدن وضمن الشعوب وضمن أطر الحياة موجودين أهل السنة والجماعة القائمين على منهج النمط الأوسط، أهل البيت المعتدلين، لا شك أنك لو بحثت عنهم ستجدهم في أكثر من بلاد. لكن الذي يدور، الذي يدفع به الشيطان، القوة المرتبطة بالإفراط أو المرتبطة بالتفريط لأجل يوجد التصادم، وقد أوجده إلى ما تراه الآن في الأرض، نسأل الله الحفظ والسلامة. يقول إن رواية مسلم نصها صريح في المعنى المطلوب، المرأة ربتها ولفظ المرأة إذا ولدت، لفظ صريح صارف عن التأويل. شكرا. هذا نفس الموضوع اللي أشرنا إليه في نص لصحيح مسلم كما أشار السائل، يقول فيه إذا ولدت المرأة ربتها، يعني قال المرأة ولم يقول له ولم يقول الأمة، فصار مفهوم المرأة صريح في هذا الأمر. نعم.
في الشام وجند من العراق وجند في اليمن، وفي رواية جند من المشرق وجند في المغرب. فقال ابن حوالف اختر لي يا رسول الله مع من أكون، فقال عليك بالشام فإن الله يصطفي خيرته من خلقه. قال إن لم أستطع فقال عليك باليمن فإن الله كتفل لي الشام وأهلها.
نعم. هذا تحديد النص، متى تحديد الزمن؟ هذا نص، نص صحيح.
ما بقى الحديث، بس نسأل عن الجماعة الموجودين الآن أصحاب الرايات السوداء.
أولا يجب أن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن تصادم أصحاب الرايات السوداء والصفراء في النص، أشار النبي إلى أنها فتن، وأن الرايات السوداء سبع رايات آخرها التي تأتي في آخر الزمان، الذي يجب أن تذهب إليهم ولو حبون على الثلج، الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة أتبعها، دعهم لهم في ذلك حكمة يريدها الله، لكن لا تقدم نفسك ولا تشارك، هكذا في الحديث. سبع رايات، لأنهم الشيطان ما هو غبي، الشيطان ذكي، كما ترون الآن في السوق جاء واحد بضاعة قلدوه 10، عرفت ولا لا؟ مشت البضاعة المقلدة لأنها رخيصة والبضاعة الأصلية راحت، أليس هذا موجود؟ إذن العالم على تلك السبع. الشيطان يعرف الناس بتحب أهل البيت، لابد يكون المدارس منهم وفي داخلهم لأجل يصرف الناس عن الحقائق. السنة يجب أن يصرف الناس عن السنة بكل شيء، يجب أن يوجد صوارف ويعطيها الدعم لأجل تظهر مقابل المدرسة الصحيحة، فتضيع الناس في هذه القضايا، تمر 20 سنة 30 سنة تحس الناس فشلت من جديد، تصاب بالإحباط. أين الحل؟ ما هو هذا كان يدعو إلى الدين، هذا يدعو إلى الإسلام، هذا يدعو، وهكذا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. لهذا يجب على الإنسان يحذر ويتثبت، وخاصة إذا عرف أن المحرك في هذا العصر لكل الفتن هو غير العرب، غير المسلمين، الذي يمون والذي يحرك، من يملك القرار، من يملك قرار الحرب في هذا العصر، من يملك قرار السلم؟ كان في عصر المعتصم وقدها دولة عباسية ملك عضوض، لكن كان يملك القرار، يوم ما أهانوا مرأة في عمورية حرك جيش كامل لأنه هو يملك القرار. لأن لو سألتك من في العالم العربي والإسلامي يملك القرار؟ القرار المتحدة. إذن ما في قرار للأمة، ومثل كلمة خبيثة كشيرة خبيثة اكتتت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما في قرار. لذلك أول ما يجي المهدي سيأتي القرار، سيأتي القرار، إذا عاد القرار كل شيء يتغير، يصلح أمره في ليلة، لأنه يملك بمفصلين، مفصل قرار الحكم ومفصل قرار العلم، والشيطان ولوع بهذين القرارين. يضع في الحكم من يريد ويضع في العلم من يريد لأجل يخبطون العالم، وهم خبطوا فعلا. مهما كان صفة العالم الرباني اليوم تجده يعيش في حالة أزمة، كما قال يقبض العلم ويقبض العلماء. من علامات الساعة أخبر النبي. نعم.
سيدنا علي بن أبي طالب ذكر أنه هو الصديق الأكبر، وكيف نقارن بين سيدنا أبو بكر الصديق؟
في كتاب موجود حول هذا الموضوع ممكن تقرؤونه، عنوانه الصديق الأكبر والإمام الأبر علي بن أبي طالب. القراءة النصية أن يجب أن نعرف إذا وصف النبي أحد لا ينزع منه اللقب. سيدنا أبو بكر الصديق الصديق، وسيدنا علي الصديق الأكبر بلفظه. الصديق الأكبر الذي بلغ مرتبة القطبية الكبرى، الصديقية الكبرى التي بلغ إليها نحن نسميها في زمان الغوث. ولهذا كان في عالم الباطن هو الحاكم أيام سيدنا أبو بكر. ألم تسمع سيدنا عمر ماذا يقول؟ اللهم من يعوذك بمعضلة ليس لها من. أبو الحسن. معنى ذلك أن الرجل كان له دور ضخم جدا في ترجيح الواقع، لأنه كان يملك هذا السر الذي هو معروف سر مفتاح العلم. اللهم إن الحكم، نجد الإمام الحسن لو كان الحكم حجة لكان ما ينبغي الحسن يتخلى عن الحكم. أبوك يطالب الناس اللي خرجتهم من الحكم، يجي الحسن يقول خذوا الحكم. إذن ليس المقصد الحكم، الحكم هو عبارة عن مفتاح. كما قال سيدنا علي، قال هذه الخلافة التي تخاطبوني فيها هي عندي مثل النعل، مثل النعل، كان بيده نعل يخصف وقال مثل هذا النعل، هي عبارة عن وسيلة وليست غاية. لكن الربانية والولاية والقطبية والصديقية هذه مقصد. فلذلك الصديق الأكبر من هذا الباب سيدنا علي، والصديق بمسمى الصديق الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر، ولا إشكال في الأمرين. فهذا له مرتبته وهذا له مرتبته. إشكال حصل عند القراءة أن البعض اعتمد على المناقب ونسي فقه التحولات، ما قرأوا حديث التحولات. على سبيل المثال حديث الغدير، حديث في مشكلة كبيرة الآن، أن سيدنا علي هو الوصي بعد رسول الله. طيب لما نقرأ هذا الحديث، الإشارة تشير أن سيدنا علي رفع يده النبي وقال ما قاله عن سيدنا علي بأنه من كنت مولاه فعلي مولاه. القراءة اختلفت قراءتين، الذين قرأوا بأن هذا مولى أي كبير أولياء الله في ذلك الزمان، فهموا أنه ليس بخليفة يلزم إلا عن طريق الشورى، وهذا أخذ به قوم. والآخرين قالوا لا، إذن هو الحاكم. فلو كان هو الحاكم لما قام الأنصار في السقيفة بأمر الحكم، ولما جاء بكر وعمر لأجل ينازعهم سيقول لهم لنتم لا نحن ولا أنتم أصحاب الحكم. صاحب الحكم الذي أوصى به من؟ سيدنا علي. لكن لأن الأمر لم يكن واضح فلم يتكلم فيه أحد، ولذلك بعد أن تم الأمر وتمت البيعة وافق الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وكان مرجحا للخلافة الشرعية بفعله وبعلمه. ولهذا يعتبر هذا يسموه سنة المواقف. إذا افترضنا أن الآن نجد أناس يتنازعون ويكفرون على هذه المسألة، يجب أن يتبعون الإمام علي. الإمام علي هو رضي بالخلافة وهو تبعها، وكان مستشارا لأبي بكر، مستشار لعمر، مستشار لعثمان، ثم قبلها منهم وصار هو الخليفة كما أخبره النبي، وقالوا أنك ستلي الخلافة وستخضب هذه، أي لحيته، من هذا، أي من رأسه، أي أنك ستقتل على الخلافة وأنت في الخلافة. فكان الكلام في التحولات مطابق للترتيب الذي جاء فيه سيدنا علي، والكلام في المناقب يعطي مكانته العلمية والشرعية والصدقية الكبرى التي كان عليها. لكن لأن هذا الكلام لم يقرأ صدم المسلمون في أسلوب القراءة، فصارت من العقيدة أن تقول إما أن يكون هو وصي وإما أن يكفر القائل بغير ذلك، وأحرجوا أنفسهم لأن هذا فهم وليس نص.
أذكر أنه سألت الشيخ راتب رحمه الله عليه، شيخنا الشيخ راتب،
نعم،
يعرفه الكثيرون، كان من الأولياء وكان من أهل الكشف وكان من أهل العلم، وأنا أكرمني الله عز وجل به، فسألته في هذه المسألة، قلت ليش ما كان سيدنا علي هو الخليفة؟ والله أجابني أجابة جميلة جدا. قال لو يعلم الله عز وجل أنه سيمتد به الأجل إلى عام 40، ها، فلو استلم الخلافة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك العام لاختفت مناقب الكثير من الصحابة، ها، مناقب أبو بكر الله يرضى عنه في حرب الردة، مناقب سيدنا عمر رضي الله عنه في تدوين الدواوين وغيره، مناقب سيدنا عثمان رضي الله عنه في فيما جرى في زمنه. فقال لي يعني لا شك يعني هو الله يرحمه ويرضى عنه من القائلين بأفضلية سيدنا أبو بكر، ولكن لم يصرح. قال ليس نحن من نفاضل بين هؤلاء
أصحاب رسول الله. ملحظ جميل، وهذه من الملاحظ المفيدة في شان موقع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. نعم، وكل الأمر في ذات الحال يرجع إلى القضاء والقدر.
في نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.
نعم.
وأبوهما خير منهما.
نعم.
هذا حديث.
نعم صحيح.
هذا يعني يقف الإنسان عند هذا النص، وإن كان لا يصرح، ولكن لابد من موقع خاص لسيدنا علي في القلب.
بلا شك. هو أولا أبو أهل البيت، كل نبي ذريته في صلبه، إلا ذريتي فإنها في صلب علي. لا يدخل الإنسان في كما قلت في الممحكات في الأفضلية، وإنما كل منهم له أفضلية، والإمام علي رضي الله تعالى عنه له أفضليته الخاصة. فلذلك الناس تضيع أوقاتها في الأفضليات والممحكة في هذا الجانب. لا ينفتح هذا الباب عند العقلاء على الإطلاق، كما قال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. مسألة بديهية، لكن اللي فضل هو الله. فلما تدخل الناس في الأفضليات الخاصة بالخالق يدخل الهوى. فلذلك كل منه له أفضليته، وكل منهم أدى دوره كما يريده الله، وكل منهم له مناقبه، وكل منه له حصانته. لأنه حتى الآن الكلام في الصحابة، وقد حصنهم النبي، حصن أهل بدر، حصل العشر المبشرين بالجنة، كل من تكلم فيهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فقد تكلم في النبي، لأن الله تعالى قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، السابق والأول المهاجم والأنصار. واضح معروف من هم هؤلاء. فكيف يأتي إنسان يكفر ولا يبدع ولا يشرك ولا يتعرض لواحد من هؤلاء الذي قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن هذا مشكلة الهوى كما ذكرتم، وكذلك سوء القراءة في ما يجريه الله تعالى في تحولات الأمم والشعوب. حفظكم الله، نحن أطلنا عليكم، أعذرونا على الإطالة، وحفظكم الله وجمعنا بكم مرات في خير وعافية، وأدعو الله لنا. تفضلوا، أدعو الله. الله يبارك فيه، يكفي أنا ما قد تكلمت فيه الخير والبركة. تفضلوا، حط الميكروفون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين يا رحمة الرحيمين، نسألك بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبسر هذه الصلاة التي قبلتها من قائلها كيفما قالها، أن تجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، والتفرق من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل لهم فينا شقيا ولا محروما، ولا مطرودا ولا محروما. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، اجزي صاحب هذا المنزل وأهله ومن تشمله شفقة قلبه الخير على أن جمعنا على هذا الفرح، واجزي عنا أستاذنا والدكتور السيد الحبيب أبو بكر ابن مشهور العدني خير الجزاء على ما أنار القلوب بالسلوك في هذا الزمن الذي نمر به بهذه الفتنة. نسأل الله عز وجل العصمة منها، وأن لا يتأثر قلوبها حتى لا تتشربها فتتشرب ما هو أعظم منها، فنقع في فتنة الدجال، نبتدى من الأجل أو نبتدى بأولادنا. نسأل الله عز وجل الكريم بوجهه العظيم، وجهه الكريم وبنبيه الرؤوف الرحيم، أن يرحمنا رحمة تغنينا به عن رحمة من سوى، وأن يأخذ بنواصينا وقلوبنا إلى تقوى. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، نسألك في هذه الساعة البر والتقوى والعمل بما ترضى، ونسألك حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أحب الأشياء إلى قلوبنا بعد حبك. اللهم اجعل حبه في قلوبنا أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. يا الله يا أرحم الراحمين، أسألك يا الله بسر أسرار أشياخنا الذين علمونا هذا المسلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائل بيته، أن تجعل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا ومالنا، وأن تجمعنا به في الدنيا قبل الآخرة، وأن ترينا وجهه كما هو عندك يا الله يا أرحم الراحمين. إن لم نكن لذلك أهل فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نسألك في هذه الساعة أن ترزقنا الرزق الظاهر والباطن وأن تغنينا بك عما سواك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير.
ما سألنا فاتح على نية القبول إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين والأولاد والأطفال والأبناء في كل زمان ومكان، وإلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا السيدة خديجة الكبرى والسيدة فاطمة الزهراء والحسن والحسين، وإلى من تناسل وتواصل منهم إلى يوم القيامة، وإلى أولياء كل زمان ومكان، على نية أن الله عز وجل يمدنا بأسرارهم وأنوارهم، وعلى نية القبول في هذا المجلس ورفعه وأن يشرفنا به جل وعلا يوم القيامة، وأن يضاعف لنا أجر الثواب والحاضرين على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن ذكرنا الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم.